أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. واسميتها وفعليتها وشرطيتها لما مر، وظرفيتها لاختصار الفعلية، إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. الكلام في إيراد المسند إليه، إيراد المسند جملة، إيراد المسند جملة، فلماذا ذكر إما لكونها للتقوي أو لماذا للتقوي أو لكونها سببية. واعترض عليه بأن الجمل أربعة، منها ما تأتي تفسيرية، كما لو كانت جملة لضمير الشأن، مسندة لضمير الشأن، ومنها ما تفيد التخصيص، فذكر أن ما كانت مع ضمير الشأن قد تقدم حكمها مشهور معلوم، وقد تقدمت من المصنف أنها جملة تفسيرية لا تفيد أحد الأمرين. هسه إذا أفادت بالثاني وبالعرض هذا أمر آخر، لكن إنما يؤتى بها مقصودة ماذا؟ التفسير. وأما بالجملة التخصيصية، الجملة أو المسند إذا كان جملة يفيد التخصيص، فمعناه ماذا؟ معناه أن التقوي حاصل، لأن يصدق عليه تكرر إسناد حسب الضابطة اللي ذكروها، لكن هذا الحاصل غير مقصود، فرب حاصل غير مقصود. فعليه لك أن تقول كل جملة إما أن تفيد التقوي أو تفيد أو كونها سببية، سواء كانت فعلا فيما لو كانت مقصودة أو لم تكن فعلا فيما لو أفادت معاني أخرى وحاصل فيها السببية أو التقوي، لكن غير مقصود، حاصل غير مقصود. ثم بين أن الجملة بما هي أقسام، فاسميتها وفعليتها وشرطيتها وظرفيتها، فمع كونها للتقوي أو كونها سببية تفيد أحد المعاني التي تقدمت، من أن الاسمية تفيد الدوام والثبوت، والفعلية تفيد التجدد مع التقييد بأحد الأزمنة الثلاث على أقصر وجه، والشرطية إنما تفيد بلحاظ أدوات الشرط، والظرفية الكلام فيها واضح إن شاء الله. وذكرنا أن هذا التقسيم الرباعي للجملة هو تقسيم الزمخشري. وين؟ أما كونه فعلا هي فعلا يعني فعل وفاعل، بل أما الجملة لا، أريدها جملة كاملة يعني فعل وفاعل. ليش؟ أما كونه فعلا فهي الفعل إذا جاء مع المبتدأ فهذا مو فعل، تمام، ما أسندت الفعل للمبتدأ، أسندت الجملة. واضح؟ ماكو واحد يقول الفعل هو المسند، الجملة هي المسندة. زين، بدليل تحتاج إلى رابط. أما التقسيم الرباعي فهو تقسيم الزمخشري، أما التقسيم الثلاثي ما عليه بعض النحاة ومن أبرزهم ابن هشام، يعني هذا سب المغني عندما في باب الجمل، عندما يقسم يقول انقسام الجملة إلى أسمية وفعلية وظرفية، فالإسمية التي صدرها اسم كزيد قائم، والفعلية التي صدرها فعل كقام زيد، والظرفية وهي المصدرة بظرف أو مجرور نحو عندك زيد، في الدار زيد، بناء على إعراب زيد فاعل للظرف، لأن الظرف مستقر ويعمل عمل الفعل، وقد اعتمد على استفهام أفي الدار زيد، مثل أفي الله شك، فالهمزة للاستفهام، وفي الله جار ومجرور ظرف مستقر وشك فاعل الظرف. كذلك في المقام، أفي الدار زيد، على أن في الدار ظرف مستقر، وزيد شي يصير؟ يصير فاعل للظرف. زين، هذا التقسيم، تقسيم الثلاثي وتقسيم النحاة بن هشام. ذكرنا أن الزمخشري هو من ذهب إلى تربيع الأقسام، أن الأقسام أربعة بإفراد الشرطية، بأن لم يجعل الشرطية منين؟ من الفعلية. والأمر هين في التقسيم. المصنف والشارح سار على ماذا؟ على نهج الزمخشري في أنها أربعة، فجعل الظرفية، يعني إنما يؤتى المسند جملة ظرفية، إنما يؤتى المسند جملة ظرفية وهو الظرف المستقر. لماذا؟ لأنها دالة على ما تدل عليه الجملة الفعلية على أخصر وجه مع الاختصار، لذا قال وظرفيتها لاختصار الفعلية. فإذا أراد المتكلم أن يأتي بمسند فيه دلالة الجملة الفعلية من التجدد والحدوث والبعد والتقيد أو التقييد بأحد الأزمنة الثلاث على أخصر من الجملة الفعلية فعليه بالجملة الظرفية. فعليه بالجملة الظرفية. زين، واضحة إن شاء الله؟ إنما تكون جملة ظرفية فيما لو كانت، إنما تكون جملة ظرفية متى؟ فيما لو كان المتعلق المحذوف فعل لا اسم. فيما لو كان المتعلق المحذوف فعل لا اسم، ففي مثل قولهم أفي الدار زيد، الهمزة للاستفهام، وفي الدار جار ومجرور بما المتعلق، كون نعلق بفعل، لأننا لو علقنا باسم هذا الاسم شنو محله من الإعراب؟ راح يصير خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. احنا ما نريد نعربه هيك، نريد نعربه ظرف عامل عمل الفعل. فش نقول؟ نقول أفي، هاي في جار ومجرور متعلق بفعل تقديره حصل استقر كان، وزيد هو فاعل الظرف، وإلا زيد هو فاعل من المفروض. يا الله، والمفروض فاعل الفعل، لكن لما حذف الفعل واضحة الضمير الموجود في الفعل الذي كان يرجع إلى زيد استقر في الظرفي، وإلا الفاعل في المعنى هسه مو بالضرورة باللفظ، الفاعل في المعنى وهو زيد هو فاعل للفعل سواء كان مبتدأ ويعود عليه الضمير أو كان فاعلا حقيقيا، لكن على ما يبدو أنه ليس فاعلا حقيقيا للفعل المحذوف، لأن الفعل المحذوف لما حذف انتقل الضمير منه إلى الظرف، ولذا عبر عنه بالظرف المستقر. فعليه الظرفية إنما هي اختصار للفعلية. لماذا؟ لأن الظرف نجعله متعلقا بفعل محذوف، لا نجعله متعلقا بماذا؟ باسم فاعل. وإلا لو كانت متعلقة باسم فاعل فهي ما نعبر عنها جملة، صارت مفرد، لأن اسم الفاعل مع معمولة يعامل معاملة المفرد لا يعامل معاملة الجملة. واضح إن شاء الله؟ لذا قال وظرفيتها، وظرفية الجملة لاختصار الفعلية، فالظرفية تدل على ما دلت عليه الفعلية مع كونها أخصر من الفعلية. لماذا؟ لأن قولك في الدار أخصر منين؟ من استقر في الدار. في الدار إذا كانت متعلقة باستقر هي أخصر منين؟ أخصر من استقر في الدار. واضح؟ صار الجملة، لكن في أفي الله واجب، وراح يجينا هسه هو إحنا هذا نقدر لظرفي ونقدر لفعل ونقدر لاسم، إحنا بناء على أنها جملة لابد أن تقدر فعل، وإلا لو قدر لها اسم فاعل ما صير جملة، صير مفرد، صير مفرد، معاملة يعاملونها معاملة المفرد لا معاملة الجملة. قدم عندنا اسم الفاعل مع معمولة بمنزلة المفرد. نعم، إذا كان المراد من زيد فاعل
صحيح على قدرنا اسم
الجملة تصير جملة؟
تصير جملة اسمي مبتدأ وخبر من
فوقها. اي فبعد مصر
مستقرون في الدار زيدا،
فما تصير جملة
محل شاهد قصدا.
اي لا محل شاهد فيها،
بس هي صحيحة كتركيب صحيح،
تصير جملة اسمية. اي تصير جملة اسمية، ما عندنا مشكلة. تريد تعرب في الدار جار ومجرور خبر مقدم، وتريد تعربه شو اسمه عامل وزيد فاعل له، لكن على ما يبدو الأرجح أن يعرب عامل، أن يجعل الظرف عامل وما بعده المرفوع فاعل للظرف، هذا الأرجح. هسه يجينا الكلام. لذا قال المصنف وظرفيتها، يعني وظرفية الجملة، القسم الرابع لاختصار الفعلية. نقول له هي شلون تصير مختصرة للفعلية إلا بناء على ماذا؟ على أن نجعلها متعلقة بالمحذوف منه الفعل، أما لو جعلت متعلقة بالمحذوف الاسم فلا تقدر جملة. لذا قال إذ هي، علل بين سبب أنها جملة من أقسام الجمل. إذ هي أي الظرفية، الجملة الظرفية مقدرة بالفعل على الأصح، مقدرة بالفعل على الأصح، يعني لما اختار أن الأصح فيها أن تقدر بالفعل فصارت عده الأصح أن تقدر فعل، فصارت عند هاي الظروف بتمامها إنما تقدر بالأفعال لا تقدر بالأسماء، سواء كان الظرف معتمد على نفي واستفهام فيكون عامل، أو سواء كان الظرف وقع خبر زيد في الداري، فهي في الداري جملة، جملة ظرفية اختصار للجملة الفعلية. أو كان الجار والمجرور قد وقع صفة أو وقع صلة أو وقع حالا، ففي كل ظرف يقدر عند المصنف وكذلك الشارع يقدر عند المصنف أن المحذوف هو الفعل للإسم، حيث قال إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. واضح إن شاء الله؟ زين. وظرفيتها الاختصار الفعلية إذ هي الجملة الظرفية مقدرة بالفعل على الأصح. هسه سبب التقدير، لماذا قدرت بالفعلية؟ احنا عندنا جواز الوجهين، يجوز أن تقدرها متعلقة باسم عامل عمل الفعل، يجوز أن يعني علل ذلك بأحد أمرين. الأمر الأول أنها تحتاج إلى عامل، والأصل في العوامل هو الفعل، والاسم إنما عمل لمشابهته الفعل، فيعطى للأصلي أولى مما يعطى المن للفرع. يعطى العمل للأصل، إذا احتاج إلى عامل نجيب العامل للأصل ونجيب العامل للفرع، نجيب العامل للأصل، فيعطى هذا العمل للأصل لا يعطى للفرع، فلذا قدر الفعل لم يقدر الاسم. هذا سبب. السبب الثاني أن علل الشارح في غير هذا الكتاب، وإن كان راح يشير له، هو يشيرها على الأرجحية، وإلا في كتابه المطول جعلها تعليلا ثانيا. علل بماذا الشارح أو غيره؟ أن عندنا في بعض الأحيان مقطوع تقدير الفعل، كما في الصلة، إذا جاء الظرف صلتين فنقطع بأن المقدر فعل لا اسم. لماذا؟ لأن الصلة تحتاج إلى أن تكون جملة، ولا يوجد عند صلة مفرد، والمحقق للجملة هو أن تقدر بفعل لا باسم. فعليه مما أقطع به أن الظرف يقدر بفعل مع من؟ مع الصلة. وفي غيره مردد بين الفعلية والإسمية، وإلحاق المردد على المقطوع أولى من إلحاقه على المضمون. عندي أمر مقطوع بي، فأنا ما تردده وين ألحقه؟ ألحقه بالمقطوع أولى من إلحاقه بغيره، فحملت بقية الموارد على من؟ على الصلة. هذا مو تام. ليش؟ لأن عندنا موارد نقطع بأنها لابد أن تقدر بأسماء، كما إذا أجت بعد إذا الفجائية أو بعد أما. إذا أجت بعد إذا الفجائية أو بعد أما، أما والفاء لا يوصل بينها وبين جوابها اللي هو الفاء بجملة، وإنما يوصل بماذا؟ يوصل بمفرد. وكذلك إذا الفجائية لا تليها الأفعال، وإنما تليها الأسماء، جملة اسمية مبتدأ وخبر مقدم. فإذا كان كذلك فأيضا نقطع بما نقطع به بأن بعد إذا وبعد أما التقدير بماذا؟ التقدير باسم، أن نجعل المقدر اسم، فهذا مقطوع به ويحمل غير من الموارد على من؟ عليه. واضحة؟ يصير هو جاي يقول احنا حملنا المواضع التي يتردد فيها بين الاسم والفعل على من نحملها؟ ليش؟ لانه من المواضع التي نقطع بها بان فيها فعل في الصلة، نقول لهم في قبالها موجود. من المواضع التي نقطع بها بان المقدر اسم بعد اما وبعد اذا الفجائية، فما يتردد في غيرها غير المقطوع، الصلة خرجت بدليل. فما كان مترددا فيما لو كان حال، فيما لو كان صفة، فيما لو كان خبر، ذن هاي مترددات نحملها على الاسمية. واضح إن شاء الله؟ زين. فعليه أن ما ذكر، طبعا هو هذا الكلام الرد هم بنقاش، بس ما واحد يريد يطول بي، ولا بالتأمل قد لا يصلح يعني ردا، بالدقة لا يصلح ردا، ممكن رد أن هذا موجود في جانب الاسمية هم أمور مقطوع بها، هذا ممكن رد، لكن هسه باب اللي يحب هو يتأمل بي يم هاي. لأن الفعل هو الأصل في العمل، وقيل يقدر باسم الفاعل. لماذا؟ هذا التعليل مو عام، إنما التعليل في الأخبار فقط. أما لو جاء الظرف صفة، أما لو جاء الظرف صلة، أما لو جاء الظرف حال، قد يقال هم أن الأصل في الحال المفرد، الأصل في الصفة الإفراد، لكن مو الأصل في الصلة شنو؟ الإفراد. لكن هذا البحث إنما ذكر يعني ذكر في خصوص الباب المبتدأ والخبر. فقالوا أن الأصل في الخبر أن يكون مفرد، وكون الخبر جملة أو غير جملة هذا خارج عن الأصل خلاف الأصل. وقيل مقدر باسم الفاعل لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، فإذا كان أكو أصالة مع الطرفين بعد الرجح من يعني كل منهما جائز، كل منهما جائز. الرجح من قال ورجح الأول بوقوع الظرف صلة للموصول، هذا اللي قلنا هذا ذكر الشارح في كتاب آخر على نحو التعليل المستقل، بينما هنا جاب أصالة للفعل وأصالة علما للإسم، فعلى هذا صارت ككفتي الميزان. من الأرجح؟ يقول الرجح الأول. لماذا؟ لأن الأول مما يقع في موارد مقطوع بها كما في صلة الموصول. من هو؟
الأصل في العمل والفعل.
لا قلت لك.
كل طرف ميزان قدر فعل.
أي.
هو الأصل في العمل. يقصد العلة هي عامة.
أي صحيح.
هاي العلة الثانية خاصة.
لا ممكن فيما لو كان الظرف حالها من الأصل في الأحوال الإفراد. فيما لو كان صفة الأصل في الأحوال الصفات.
بس عن العلة هو كان خبر.
أي واضح، لأن الصفة والحال خبر. في المعنى خبر نفس الشيء. فهنا خبر، وقلت لك أنا هاي ذكرها ليش؟ لأنهم يذكرون هذا الخلاف في باب المبتدأ والخبر، وإلا هي الصفة أيضا الأصل فيها الإفراد، الحال أيضا الأصل فيها، نعم الصلة الأصل فيها أن تكون جملة مو الأصل، وإنما متعينة في الجملية فهي خرجت. زين، ورجح الأول بوقوع الظرف صلة للموصول نحو الذي في الدار أخوك، واضح إن شاء الله؟ الذي رجح في الصلة أن يكون المتعلق المحذوف جمل فعل، لأنه هو المحقق لجملة الصلة، ولا صح أن تكون الصلة مفردة بخلاف الخبر بخلاف غيره. أجيب عن هذا الذي جعل مرجحا وهو أن في الصلة يكون المقدر فعل، أجيب عنه بأن الصلة من مضان الجمل، فلا تصلح شنوة، لا تصلح أن تكون مرجحا. إحنا شو نريد؟ الريد يجوز الوجهان ويرجح أحدهما. أنت مو تجيب لي نفس الكلام، إحنا هم نقدر ننقض عليك، شو نقول لك؟ نقول لك ويرجح الخبر، يرجح كونه مقدر باسم الفاعل ليقع بعد أما ويقع بعد إذا الفجائية، نفس الوزان. لكن هنا يجاب عنا بماذا؟ بأن هذا لا يصلح أن يكون مرجحا، لأن المرجح متى نحتاج له؟ إذا كان يجوز الوجهان ويرجح أحدهما على الآخر. في الصلة ماكو يجوز الوجهان، من مضان الجمل، ما عندي جواز الوجهين بالصلة. ويرجح الفعل لكذا، ما عندي، عندي من مضان الجمل التي لابد أن تكون جملة. فينبغي أن يكون المرجح الذي يرجح أحد الكفتين مع المحافظة على جواز الوجهين. في الصلاة ما يجوز الوجهان، وإنما لا بد من وجه واحد وهو الفعلية، فلا يصلح أن يكون مرجحا. وأجيب بأن الصلة من مضان الجمل، يعني من الأماكن التي يظن بها بأنها جملة، هذا التعبير وارد، يقولون نزول المطر من مضان استجابة الدعاء، المساجد المراقد من مضان استجابة الدعاء وهكذا، يعني المكان الذي يظن فيه التحقق للأمر، أن الصلة من مضان الجمل بخلاف خبر فهو ليس من مضان الجمل. الخبر يجوز أن يأتي جملة، يجوز أن يأتي مفرد، فيجوز أن تقدر بفعل، يجوز أن تقدر باسم فاعل. هنا من نجيب لمرجح أحد الأمرين، من نجيب لمرجح لأحد الأمرين، أقول لك إيه يرجح أحدهما على الآخر، والمرجح موجود وهو الأصالة مع المفرد، لأن الأصل في الأخبار أن تكون مفردة، فإذا الترجيح لاسم الفاعل مو الترجيح المن. وضحت إخوان الفكرة؟ فلابد من ملاحظة كل باب من نجي للصفة، الصفة تقع مفرد وتقع جملة، من نجي للحال يقع مفرد ويقع جملة، إذا جاز الوجهان أيهما أرجح؟ نقول الأرجح أن يقدر باسم الفاعل. ليش؟ الأصالة معه، الأصل في الحال الإفراد، الأصل في الصفة الإفراد، الأصل في الخبر الإفراد. فإذا تقدير باسم الفاعل أرجح من تقدير بمن بالفعل، وإن كان يجوز تقدير بالفعل لكنه مرجوح. لماذا؟ لأن الأصالة معه، الأصل في الأخبار الإفراد وكذلك في الصفات والأحوال. أما من تجين إلى الصلة ما تقل الأرجح أن يكون فعل، ليش؟ هو متعين في الفعلية، ما عند جواز الوجهين، يجوز أن تكون الصلة فعل ويجوز أن تكون الصلة غير فعل، عفوا يجوز أن تكون الصلة جملة، يجوز أن تكون الجملة الصلة غير جملة. ويرجح التقدير بالفعل، لماذا؟ لأن الأصل في الصلات شنو؟ الجمل. ما عندي هيك حتى أقول هذا مرجح، وإنما هو متعين بأن يكون جملة. وضحت الفكرة أخوان؟ وأجيب بأن الصلة من مضان الجملة بخلاف الخبر، فإن الخبر يجوز فيه الوجهان الإفراد والجملة، فيجوز لك أن تقدر باسم الفاعل والفعل، والتقدير باسم الفاعل أرجح. لماذا؟ لأن الأصالة معه، الأصل في الأخبار الإفراد. ثم سنتهى مطلب المصنف، ما عدنا بشيء. بعد ذلك يعترض الشارح على عبارة المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال وظرفيتها، ظرفية من؟ الجملة، لاختصار الفعلية. إذ هي، يا هي، إذ هي الجملة الفعلية، إذ هي الجملة الظرفية، عفوا هي يعود إلى ظرفيتها، إلى ظرفية الجملة. إذ هي الجملة الظرفية، لهذا هو قدرها الشارح، الظرفية صفة لموصوف المحذوف تقديره الجملة، أي الجملة الظرفية مقدرة بالفعل على الأصح، أي الجملة الظرفية مقدرة بالفعل على الأصح. فماذا يفهم؟ يفهم أن الجملة الظرفية تقدر بغير الفعل على القول غير الأصح اللي هو الصحيح. الأصح أفعل تفضيل، فيقابله منه الصحيح. فرح شو تصير؟ تصير أن عندي أصح وعندي صحيح. من هو الأصح؟ أن تقدر الجملة الظرفية بالفعل. من هو الصحيح؟ أن تقدر الجملة الظرفية باسم الفاعل. وهذا خطأ، غلط هذا. ليش؟ لأنك لو قدرت باسم الفاعل ما يحقق لجملة ظرفية، يحقق لمفرد. اسم الفاعل مع متعلقه مفرد، مو جملة ظرفية، لا يسمونها جملة ظرفية. في الداري إذا كان متعلقا بقائم بحاصل ما يقولونها جملة ظرفية، يقولونها اسم الفاعل مع معموله. فعبارتك توهم، وضحت الفكرة؟ فعبارتك توهم بأن الجملة الظرفية إذا قدرت مع الفعل هذا أصح، أما إذا قدرتها مع غير الفعل فالجملة الظرفية صحيحة لكن ليست أصح. وهذا واضح الفساد، لأن الظرف إذا قدر مع اسم الفاعل لا يعطيني جملة ظرفية حتى يكون صحيحا أو أصح. واضح الاعتراض أخواني ومو واضح شيخ حسين؟ ليس واضحا. احنا قبل هاي نسأل، الظرف اللي هو الجار والمجرور مثلا اذا قدرناه بالفعل يصير جملة وما يصير شو نسميها؟ جملة ظرفية، سميناها جملة ظرفية، صحيح؟ في الداري متعلق باستقر سميناها جملة ظرفية مو فعلية. ليش؟ وحقيقة ظرف موجود، هذا النحاة قالوا لابد إلى من عامل والعامل محذوف. الجملة الفعلية المذكور فيها الفعل لفظا أو تقديرا، يعني لفظه موجود أو مقدر لدليل دال عليه، أما استقى يعني يجوز إظهاره مو واجب استتاره. أما هذا في زيد في الدار حقيقة ما عد إلا في الدار، العرب لم تتلفظ إلا في الدار، لكن النحاة قالوا هذا معمول يحتاج إلمن إلى عامل يتعلق به من العامل محذوف. فإذا قدرنا العامل فعل فسمينا في الدار جملة ظرفية، ها وياي؟ في الدار إذا قدرناها متعلقة باستقرة سمينا في الدار جملة ظرفية. إذا قدرناها بحاصل كائن ما نسميها جملة ظرفية، صحيح؟ هاي وضحتها سهل؟ بعد اسم الفاعل ومتعلقه ما نسميها جملة ظرفية. إذا أجينا إلى عبارة تشقال، إذ الجملة الظرفية مقدرة بالفعل على الأصح، فماذا يفهم؟ أن الجملة الظرفية لو كانت مقدرة بغير الفعل صحيحة لكن ليست أصح، مع أنها لو كانت مقدرة بغير الفعل لا تسمى جملة ظرفية. وضحت الفكرة؟ فعبارته فيها واضح الفساد. المفروض شي يقول إذ الظرف مو الجملة الظرفية، إذا الظرف مقدر بالفعل على الأصح، فإن كان الظرف مقدر بالفعل فهو جملة ظرفية، وإن كان الظرف مقدرا باسم الفاعل فهو ليس جملة ظرفية. واضحة؟ ما بي مشكلة يصير عبارته. لو قال إذا الظرف لم يرد عليه هذا الإشكال، لكن لما قال إذ هي وهي ضمير يعود إلى ما تقدم اللي هي الجملة الظرفية لزم عليه فساد العبارة. ولو قال المصنف إذا الظرف مقدر بالفعل على الأصح لكان أصوب. ها؟ العبارة؟ ليش؟ بعد ما تشكر
يعني هم يعني إذا نقول إذا الظرف مقدر بالفعل على الأصح يعني هم صحيح أن مقدر
أي صحيح
اسم،
فما يلزم إشكال
فالعلة راح يصير خطأ.
لا مو خطأ، لا مو خطأ.
شو يقول؟ إحنا نقول وظرفيتها الاختصار الفعلي إذ الظرف مقدر بالاسم على الصحيح. إذا ريت نقول العلة خطأ ما ندري عنها.
ليش ما 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 عد ما مو بالضرورة ذيك علة، الأصح هي العلة، أما الصحيح ليس علة.
هي إثبات بعد إذ هي إذ علم.
إيه فلا يفهم من هذا، لا يفهم منها التعليل. أنا مو جاي أحكي على أنها علة يوم علة، جاي أحكي العبارة خوي حتى على ذيك ما تقدر فعلية، حتى الإشكال مالك اللي ذكره حتى لو كانت جملة ظرفية نفس الشيء راح يصير على الجملة الظرفية يصير إشكالين، يعني إشكال اللي ذكر الشارح وإشكال اللي ذكرته. هو على على الجملة الظرفية إشكالكم شنو؟ ما جاي أم جاي؟ إذا الجملة الظرفية عفوا إذ هي الجملة الظرفية مقدرة بالاسم على الصحيح هم لا تصلح تعليل.
هو أبو خطأ وهذا الفهم اللي نفهمه من هاي العبارة يعني إذا نصح العبارة سما بها وهم كن الأصح نبدلها صحيح صحيح العبارة.
لا ما له دخل. لا ليش؟
إذا نبدل الأصح بصحيح صحيح.
الصحيح والأصح للتقدير مو للتعليل، هذا القيد للتقدير مو للتعليل، هذا على الأصح قيد جار ومجرور للتق شو اسمه للتقدير. هاي على الأصح هي متعلق بمقدرة إذا الظرفية ها فمو للتعليل مو قيد للعلة قيد للمقدرة. هذا فائدة مرجع الجار والمجرور لمن يرجع. إذا جعلنا على الأصح قيد للتعليل يصير اللي تقوله في محله أن هذا هذه علة على الأصح مع أن العلة الأخرى صحيحة يجي إشكالك. أما على الأصح هو قيد للتقدير مقدرة على الأصح فما له دخل بالتعليل بعد. مقدرة على الأصح يعني ينبغي أن تكون مقدرة بهذا الشيء الذي هو على الأصح حتى تصلح أن تكون علة.
نفهم أنه يقدر بالاسم على الصحيح
أي
وعليه
لا يكون علة. لا ما يصير، لأن العلة هي ما كانت هاي ما كانت مع قيدها المقيد مع قيده. العلة أن تكون مقدرة بالفعل، فلو ما قدرت بالفعل ما صارت علة. العلة ما بعد إذ من وما بعد إذ هذا المقدرة زائد الفعل مقدرة بالفعلية.
إذا قلنا إذا الظرف مقدر مفروض بعد ماكو إشكال للعبارة.
ماكو إشكال أبداً.
الوهم هذا يندفع.
وهم وهم اللي اعتراض الشارح قصدي. وما ذكرتموه لا يأتي. نعم.
بعد ماكو من جملة.
أي. ما ذكرتموه يأتي إن إذا كان على الأصح قيد للتعليل مو قيد للتقدير. إذا كان قيد للتعليل يصير التعليل عندي بصورتين، صورة صحيحة وصورة أصح، هذا واضح الفساد اللي تفضلته. وهذا ما ينفع بعد، قدرنا الظرف أو الجملة الظرفية اثنينات المسير اثنينات الواضحات الفساد. إذا كان على الأصح قيد للتقدير مو للتعليل، وإنما المراد التعليل هو المقدر زائد قيده وهو الفعل على الأصح، هذا التعليل. فإذا انتفى القيد وهو الفعل على الأصح انتفى التعليل، بعد مو تعليل، لأن التعليل هو المقيد زائد قيده. فإذا انتفى القيد انتفى المقيد، بعد مو هذا التعليل. فعلى الأصح قيد للتقدير لا قيد للتعليل، لو كانت قيدا للتعليل لما ذكرتم في محله. وضحت أخوان؟ صارت هواي؟ أعيدها بشكل سريع. من دون ما ذكره الشيخ حتى لا تسبب التباس، وإلا واضح اللي يتأمل بعدين بالعبارة هذا فائدة عود الضمير عود الجار والمجرور بمن يتعلم. فخلي بمكان إذ تعليل، وخلي على الأصح مقيدة بالتعليل، وخلي تقدير، وخلي على الأصح مقيدة بالتقدير، راح أشوف الفارق بيناتهم. هنا على الأصح متعلق بمقدرة، مقدرة على الأصح، فقيد للتقدير لا للتعليل، مو لأصل العلة، وإنما العلة هي التقدير زائد قيدها، مو تقدير مطلق هو العلة، لا التقدير مع قيدها على بالفعل على الأصح. فخلاصة ما ذكره الشارح أن المصنف لما قال إذ هي، يعني هي تعود إلى الجملة الظرفية، مقدرة بالفعل على الأصح، يفهم من هذه العبارة أن الجملة الظرفية المقدرة باسم الفاعل صحيحة، وهذا واضح الفساد، لأن الجملة الظرفية لا تكون جملة إلا إذا كانت مقدرة بالفعل، أما إذا مقدرة بالاسم فهي مفرد لا جملة. ولو قال إذا الظرف مقدر بالفعل على الأصح لكان أصوب. لماذا؟ لأن ظاهر عبارة المصنف يقتضي أن الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل على القول غير الأصح، يعني على القول الصحيح، ولا يخفى فساده. لماذا؟ لأنها ليست جملة، لا يعبر عنها بأنها جملة، بل مفرد عند من يقول أن الظرف متعلق باسم الفاعل عند مفرد. والحاصل يعني إذا أريد بعبارة أوجز أن الظرف لا يقال له جملة أو مفرد إلا بلحاظ متعلقه. الظرف لا يقال له جملة أو مفرد إلا بلحاظ من؟ إلا بلحاظ متعلقه، يا متعلق المحذوف. والمصنف كأنه جزم بأن الظرف مطلقا شنوه؟ جملة. بأن الظرف مطلقا جملة، لكن يكون جملة ظرفية على الأصح مع الفعل، وعلى الصحيح مع الاسم، وهذا واضح الفساد، وإنما يكون جملة إذا كان متعلقا بالفعل لا غير. هذا تمام الكلام في الحال السابق. ثم قال وأما تأخير المسند فلأن ذكر المسند إليه أهم كما مر. لماذا يؤخر المسند؟ لأن المسند إليه ذكره أولا أهم، وقد تقدمت النكات التي توجب تقديم المسند إليه في باب المسند إليه، فلم يكرر المصنف. لماذا؟ لأنه شرح راح يصير تكرار. إحنا ليش نأخر المسند؟ لا إذ الظرف، هاي إذا خطأ، هاي الألف سائدة. زين، وأما تأخير المسند، ومتى يؤخر المسند؟ إذا قدم المسند إليه. متى يؤخر المسند؟ إذا قدم المسند إليه. وتقديم المسند إليه أو تأخير المسند نكاته واحدة، وبما أنها تقدمت في بحث المسند إليه نكات تقديم المسند إليه الذي لازمه تأخير المسند، فلم يكرر المصنف نكات تأخير المسند. وأما تقديم المسند فلتخصيصه بالمسند إليه، يقدم المسند من أجل تخصيصه بالمسند إليه. وقد تقدم سابقا أن الباء الداخلة في حيز التخصيص داخل على من؟ على المقصور وعلى المقصور عليه. زين، أن الباء الداخلة في حيز التخصيص على من داخله؟ الشيخ يقول على المقصور عليه. فإذا كانت داخلة على المقصور عليه راح يصير مفاد العبارة؟ فلتخصيصه بالمسند إليه، يعني لتخصيص المسند بالمسند إليه. فشيل تخصيص خلي بمكانها قصر، يعني لقصر المسند على المسند إليه، فيصير المسند إليه مقصور عليه. لا، الباء داخلة في حيز التخصيص داخلة على المقصور، فصير بالعكس، التخصيص عكس القصر، مقصور واضحة، فالتخصيص عكس القصر في استعماله. فتخصيصه بالمسند إليه يعني قصر المسند إليه على المسند، فيكون المسند إليه مقصورا لأنه داخلة عليه الباء، والباء في حيز التخصيص داخلة على المقصور، والمسند مقصور عليه، فعليه النكتة إنما يقدم المسند على المسند إليه لماذا يا الله؟ لقصر المسند إليه على المسند، صحيح؟ لقصر المسند إليه على المسند، فالمسند إليه يكون مقصورا والمسند مقصورا عليه والمسند يكون مقصورا، واضح إن شاء الله؟ أي لقصر المسند إليه على المسند، فجعل المسند إليه مقصور والمسند مقصورا عليه لأن بعد على، لقصر المسند على المسند، لقصر المسند إليه على المسند، على ما حققناه في ضمير الفصل. ما هو الذي حققه؟ من أن دخول الباء في حيز التخصيص تفيد أنها داخل على من؟ على المقصور، لأن معنى قولنا تميمي أنا قدم المسند وهو تميمي وأخر المسند إليه ضمير المتكلم، هو أنه يا هو أنه المتكلم، أن المتكلم مقصور على التميمية، مقصور على التميمية يعني لا يتجاوز إلى القيسية، لا يتجاوز إلى الشمرية مثلا، لا يتجاوز إلى غيرها من القبائل. تميمي أنا يعني المتكلم قصر نفسه على من؟ على التميمية، من باب قصر الموصوف على من؟ على الصفة، الموصوف على الصفة، الموصوف المتكلم وصفته التميمية. هو أن المتكلم مقصور على التميمية لا يتجاوزها إلى القيسية، ليس من بني قيس. نحو لا فيها غول، لا فيها غول، محل الشاهد فيها ظرف قدم أو مسند قدم على من؟ على المسند إليه، لإفادة ماذا؟ لإفادة تخصيص المسند بالمسند إليه، أو قل لإفادة قصر المسند إليه على المسند، قصر المسند إليه على المسند. في هذه الآية قبل بيانها لابد من ملاحظات. الملاحظة الأولى، لابد أن نقول أن غول المسند إليه فيه مسوغ للابتداء به، لأنه لو لم يكن فيه مسوغا للابتداء به فلا يكون تقديم المسند تحت اختيار المتكلم، بل يكون واجب عليه، وإذا كان واجبا لا توجد فيه نكتة بلاغية، لأن النكتة البلاغية إنما يقال له يجوز لك التأخير فلماذا قدمته، يقول للتخصيص. أما إذا كان ملزم على التقديم بعد نقول له لماذا قدمته، يقول واجب مو بكيف، لأن المبتدأ نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة. أو لا أقل، إذا نقول له لماذا قدمت المسند إلي المسند على المسند إليه، يقول للإفادة، لأنني لو قدمت المسند إليه لما حصلت فائدة في الإخبار، فهذا غرض كافي. فلا بد أن نقول أن غول فيها مسوغ للابتداء حتى يجوز تأخير المسند، وقدمه فنقول لما قدم المسند على المسند إليه لإفادة التخصيص، واضح إن شاء الله؟ البعض يجعل المسوغ التنوين، أن التنوين للتنويع، لا فيها غول يعني نوع من الغولي. نعم اختصاص الظرف لا يوجب، لا يجعله جائزا. لا 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 ما هو، ما عدي به مشكلة، لكن مسوغ، لكن يبقى واجب التقديم.
هذا ابن مالك توهم كذا،
حتى ابن هشام،
هشام يقول ابن مالك.
لا مولان، ما يذكر أنه فرق بين المسوغ والموجب، فابن مالك توهم أن المسوغ مركب من اختصاص الظرف وتقديمه، قال له لا، اختصاص الظرف هو المسوغ والتقديم لعلة أخرى، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة. فاختلفوا في المسوغ مفرد ومركب. ابن هشام يقول مفرد، المسوغ من هو؟ خصوص الاختصاص، الظرف مختص. ابن مالك شي يقول المسوغ مركب، عبارة عن الاختصاص زائد التقديم، أن يكون مختصا مقدما، أما مختص غير مقدم لا. اختلفوا في المسوغ، لم يختلفوا في التقديم. بالاتفاق هذا واجب التقديم، لأن هذا من موارد وجوب تقديم الخبر.
كان محل باسم البيت بالبيت الشعر، يعني قال شكوى عند قاتلتي، فعند قاتل ابن هشام جعلها مسوغ ومتقدم.
شلون؟
يعني ابن هشام هذا يعتبر خبر
زين
وهو متقدم متأخر عفوا متقدم.
جيد، وليش أخرنا؟ وأجاب عنه قال لأن الواو حالية ينقدر لصفة مقدرة، فنفس النتيجة. وافق ابن مالك. أقول بلا خلاف، ما عندهم خلاف في أن المبتدأ إذا كان نكرة واجب تقديم الظرف، وخبره ظرفا واجب التقديم. ابن هشام هنا هم قدر، قال ينقل الواو حالية، إذا قلت أن المسوغ هو فقط الاختصاص فلما أوجب التقديم، وهنا هاي مؤخرة، هاي خلاف القاعدة اللي أنت هم تلتزم بها. يقول لأن الواو جعلنا الواو حالية أو شكوى لها صفة مقدرة، شكوى عظيمة، إذا المسوغ غير. وضحت الفكرة؟ زين، هاي القضية الأولى. نعم، ها جيد. هسه خلينا نبين الملاحظة الثانية وشوف إنه في نافع أو منافع. الجهة البلاغية منظورها غير الجهة النحوية. هاي الآية من راح نبين محل الشاهد فيها، الشارح راح يبين محل الشاهد فيها، راح يجعل السلب النفي جزء من الموضوع أو جزء من المحمول، والنتيجة أن يجعلها بعبارة فنية ليست بلاغية ولا نحوية، ليست لغوية. بعبارة أخرى راح يجعل الشارح هذه القضية قضية موجبة معدولة المحمول، يعني معدولة المسند، أو معدولة الموضوع، يعني معدولة المسند إليه، ولم يجعلها قضية سالبة. هاي مو قضية سالبة، يقول هاي قضية موجبة شنو؟ معدولة الموضوع أو معدولة المحمول. راح يجي قدرها سبب التقدير بعد ما لحق، راح يقول عدم الغولي أو غول عدم هذا شلون، هاي مالته الثانية. وإن اعتبرت النبي في جانب المسند فالمعنى أن الغول مقصور على عدم الحصول، الغول موجب عدم الحصول، جعلها معدولة المحمول. لماذا؟ ليش؟ لأنه إذا جعلناها سالبة وأن النفي داخل على الجملة، من المعلوم أن النفي إذا دخل على مقيد بقيد توجه إلمن؟ توجه إلى القيد دون المقيد، والقيد في المقام عندنا من هو؟ التخصيص. التخصيص هو القيد، القصر هو القيد، فيتوجه النفي إلمن؟ إلى التخصيص، وتكون هذه الجملة لا تخصيص فيها. وإذا كان لا تخصيص فيها خلاف محلل أن تكون محل الشاهد. فجعل النفي جزء من الموضوع أو جزء من المحمول، لا جعل النفي من باب القضية من باب السالبة الكلية أو السالبة الجزئية مع غض النظر، وإنما جعلها من القضية الموجبة معدولة الموضوع أو معدولة المحمول. هذا إلى دخالة في أن تكون النكرة عامة أو ليست عامة، ها؟ يعني يكون مسوغا أو ليس مسوغ، يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.